الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي باب كتاب الطهارة منه في أبواب المياه، توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. قال رحمه الله: أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث في كيفية تطهير الإناء الذي ولغ أي شرب منه الكلب، والولوغ هو الشرب كما في كتب اللغة بطرف اللسان. يقول: طهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء أي ما يتطهر به، الطهور أي عملية التطهير، والطهور هو ما يتطهر به بفتح الطاء مثل السحور كما مر معنا بالأمس. الطهور غير الطهور، فالطهور هو ما يتطهر به، الماء طهور لا ينجسه شيء حديث الأمس. وهنا طهور أي الشيء الذي يعني كيفية التطهير، عملية التطهير، عملية التطهير. فهي يعبرون عنها بالفعل، يعني عملية التطهير الفعل. أما إذا كان المراد ما يتطهر به فإنها تفتح الطاء فيقال طهور. وإذا قال في الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ كما قلنا في اللغة هو الشرب بطرف اللسان، وعبر به لأنه الغالب، وإلا على أي صورة شرب الكلب من الإناء. وقد جاء في موطأ مالك: إذا شرب، بدل ولغ جاء كلمة شرب، لكن الكلب غالبا ما يعني يشرب بطرف لسانه. قوله: أخراهن أو أولاهن، يعني في الرواية كما قال الحافظ رواية الترمذي، قال هذه رواية مسلم: أولاهن بالتراب، وهي الأصح، وهي الأصح. قوله في أخراهن أو أولاهن، الظاهر أن الشك من أحد الرواة هذا، وليست للتخيير. يعني إذا كان شكا من أحد الرواة هل الرواية هي أولاهن أو أخراهن، فكأنه تردد هل سمع راوي الحديث يقول أولاهن أو أخراهن، فلا تكون حينئذ للتخيير. لكن لو كانت من أصل الحديث فتكون للتخيير، يعني إن شاء جعل التتريب في أول غسلة، وإن شاء جعلها في آخر غسلة. لكن الظاهر هنا بدليل الروايات الأخرى التي حددت ونصت على أن وهي أصح رواية مسلم، قال أولاهن جزما بالتراب وليس فيها تردد. فالتردد هنا الظاهر أنه من أحد الرواة وهو شك منه في اللفظة التي سمعها، هل هي أولاهن أو أخراهن، وليست للتخيير كما يقول أهل العلم. جاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب، ولكن الأولى قال أهل العلم بأنها أولا هي أصح، وثانيا لأنه ليس فيها تردد، الثانية أن إذا كانت الأولى فستأتي الغسلات وتزيل أثر التراب، لكن لو كانت الأخيرة سيحتاج إلى غسل التراب وتنظيف الإناء من التراب. فأولاهن لعلها يعني هي الأولى أن يؤخذ بها، يعني من ناحية الرواية ومن ناحية الإسناد ومن ناحية النظر أيضا، فإن الغسلات التالية لها تأتي على أثر التراب وتزيله من الإناء. فليرقه، هذه الرواية في أيضا في صحيح مسلم، فليرقه أي يصبه، يعني هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب وبقي منه بقية فإنه يراق بمعنى يصب خارج الإناء ويتخلص منه، ثم بعد ذلك تأتي الغسلات السبع التي إحداهن أو أولاهن بالتراب. فالأمر بالإراقة قالوا هذا إذا كان سائلا، لكن إذا كان جامدا طعاما جامدا فإنه يزال ويلقى ما باشره وينتفع بالباقي. فليرقه قال أي يصبه على الأرض أو نحو ذلك. وقوله بالتراب، الباء هنا للمصاحبة أي مصحوبا بالتراب، وهنا يعني كيفية جعل يعني التتريب يجوز أن يكون بخلط الماء بالتراب ثم تحريكه في الإناء، غسل الإناء به، ويجوز أن يجعل التراب في الإناء ثم يصب عليه الماء، أو يؤخذ تراب مخلوطا بالماء أصلا يعني بمجرى أو من التراب أرض فيها ماء يجري أو كذا، ثم يأخذ من هذا الماء ومعه تراب ويجعله في الإناء ويغسله به. لكن التتريب الصحيح أنه لا بد منه، ولا يجزئ الغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا بأن يكون في إحدى الغسلات السبع، وهذا يدل على 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 غلظ نجاسة الكلب. ويعني الآن بالمخابر تبين أن هذا هذه النجاسة جرثومية، وأن في التراب خاصية القضاء على هذه، يعني أثبت الآن بالمخابر بالعلم الحديث أن في 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 لعاب الكلب مادة أو يعني نجاسة جرثومية لا تزول إلا بالتراب. قالوا أن بعضها متناهي الصغر فيلصق في جدار الإناء، فلا المطهرات الأخرى لا تزيله، لكن إذا جاء عليه التراب إما قضى عليه. ولذلك وصل بهم إلى الأمر إلى أن حللوا تربة المقابر، فوجدوا أنها لا يعني كانوا يتصورون أنهم سيجدون في المقابر جراثيم كثيرة، لأن كثير من الناس يموت بأوبئة، بل الأجساد إذا تحللت يعني وتعفنت يأتي منها هذا، فوجدوا أنه لا يوجد فيها جراثيم البتة. ولذلك هذا ما يعني من من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بهذا ولا نحتاج، لكن عندما جاء لا بأس أن نحتج به ولتقوية يعني ثقة الناس، أو للرد على المخالف. فهؤلاء الذين يعشقون الكلاب ويربونها، فهم يربون هذا النجس وهذا الخطر، حتى أنه يعني في هي تحمل من الأوبئة أنواعا يعني خطيرة جدا، ولا يتخلص منها بالغسل. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من التتريب، وأنه لا يجزئ ولا لا يجزئ غسلها بأي مطهر، قالوا إلا إذا تعذر التراب فيلجأ إليه. إذا تعذر تماما لا يمكن للإنسان أن يجد ترابا، وهذا في يعني في حالات نادرة. أما الذين يعشقون تربية الكلاب تبعا تقليدا للكفار، فهذا أمرهم يعني يقال لهم لا تربوا هذه، لأنه ينقص من أجره كل يوم قراط، أو كل يوم قراطان ينقص من أجره بسبب تربيته، ولم يرخص إلا لثلاثة، يعني ثلاثة هي التي رخص فيها، هي كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، كلب الزرع حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو كلب الصيد. وهذا من باب التيسير على الأمة، لأنهم يحتاجون إلى ذلك، لأنه في البوادي تعتدي الذئاب على المواشي، وعلى أيضا المواشي قد تدخل المزارع، فيتخذ هذا من باب الرخصة. والرخصة يعني تستعمل على قدرها، تقدر بقدرها، ولا يتجاوز موضع الرخصة، يعني ما ورد به النص. فهذه ثلاثة، ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الثلاثة أن يقتني كلبا، وإن اقتنى كلبا فقد ينقص من أجره في كل يوم قراط. يعني في بعض الأحاديث أن القراط مثل جبل أحد من الأجر، كما جاء في اتباع الجنازة. قال: طهور إناء أحدكم. قوله أحدكم ليس له مفهوم، يعني ليس المراد أن الإناء الذي تملكه، بل أي إناء، أي إناء، سواء كان الإناء للغاسل هذا المستعمل أو لغيره، لجيرانه أو لأهله أو لغيره. فالإضافة هنا لا يعني ملغية، لا اعتبار بها. فلا يأتي واحد ويقول: لا أنا أغسل الإناء الذي أملكه إذا ولغ فيه الكلب، لكن إناء جاري لا أستعمله. ما هذا الفهم؟ لا يصح هذا، لا يصح ذلك. إناء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. طيب ما الماء الذي ولغ فيه الكلب هذا؟ نحن قلنا بالأمس أن الماء الذي تؤثر فيه النجاسة هو ما زاد عن القلتين، قلتان فأكثر، لكن إذا كان دون القلتين فإنه تؤثر فيه النجاسة. قلنا إذا تغير، إذا كان بلغ القلتين وهي 307 لترات تقريبا بالمعايير الحديثة، فإنها لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. لكن لعاب الكلب لا يغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة في الغالب، لا. فإذا كان قليلا فإنه يعني يراق، إذا كان دون القلتين فإنه يراق ويغسل الإناء. ثم هل هناك فرق بين الكلاب؟ من العلماء من قال هذا خاص بالكلاب السائبة البرية وغيرها، أما الكلاب المأذون فيها يعني كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد فإنه لا يغسل منه بهذه الطريقة. فلا يطهر به. لكن الصواب أنه لا فرق بين الكلاب، جنس الكلب نجس، لعابه نجس، سواء كان من المأذون، فهذا هو الراجح، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح وهو الأحوط أنه يغسل بهذه الطريقة، يطهر بسبع غسلات، أولاهن أو إحداهن بالتراب، فسواء كان كلبا مأذون فيه أو غير مأذون فيه ولا فرق في ذلك. إنما الذي رخص فيه هو الصيد، إذا أمسك صيدا فإنه لا يطالب بأن يغسل الصيد هذا، لهذا لأنه من باب الرخصة، والرخصة على يعني يوقف عند النص فيها، تقدر بقدرها. فرخص فيه أمسك صيدا لا يقال له اغسل الصيد سبع مرات وواحدة بالتراب، يعني عفروها بالتراب، لا، لأنه لم يرد في ذلك عندما أبيح، لم يرد هذا، ولكن ورد فيما ولغ فيه الكلب. طيب هل هذا خاص بالإناء أو كل ما لامسه الكلب؟ العلماء قالوا لو أن كلبا مر ويعني لمس لمه الإنسان بيده، ويده أو يد الإنسان أو شعر الكلب هذا ليس يعني فيه بلل، ليس رطبا، فإنه لا يغسل يده. أما إذا كان رطبا فإنه يغسل يده كالإناء، واحدة بالتراب أيضا، لأن الرطوبة هذه يعني تكون سببا لنقل المادة الجرثومية التي يحملها الكلب. فإذا لا فرق بين الكلاب على الصحيح، سواء المأذون فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم ولكن الدليل مع، لأنه قال الكلب ولم يفصل، وترك البيان في 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 مثل هذا، هذا وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا لو كان الاستثناء هنا واردا لبينه صلى الله عليه وسلم، وقال إلا كلب الصيد، فقال إذا ولغ فيه الكلب، جنس الكلب، سواء كان مأذونا فيه أو غير مأذون فيه، يغسله سبع مرات. قلنا الأولى أن يكون في الأولى حتى لا يحتاج، وهي الأصح أيضا من حيث الرواية ومن حيث الإسناد، فهي في صحيح مسلم. لكن لو غسله في غير الأولى لعله يجزي إن شاء الله لرواية إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، لكنه إذا كانت الأخيرة سيحتاج إلى غسل التراب مرة ثانية، فالأولى أن يكون في الأولى. إذن قلنا أنه يتعين التراب، وبعض أهل العلم قال إذا عدم عند الضرورة، إذا عدم التراب تماما فإنه يعني يغسله بالمطهرات اضطرارا. طيب هل الكلب نجاسته خاصة بلعابه وبثمه أو عامة بدن الكلب؟ الصحيح أن الكلب نجس لعابه وجلده ورجيعه وبوله، وكل أجزاء الكلب نجسة، كل أجزاء الكلب نجسة، وأن نجاسته مغلظة لا تزول إلا بهذا. يعني هناك من بعض الأئمة من قصره على فمه، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الكلب بجميع أجزائه نجس، بجميع أجزائه نجس. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، ناسب الآن الكلب، طيب الهرة الحيوان الثاني الذي يبتلى به الناس وهو كثير التردد عليهم، كما قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، يعني ليست نجسة، الهرة القطط ليست بنجسة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم، الطوافات هذه في رواية أخرى. هذا أخرجه الأربعة يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي، يعني الترمذي بعدما أخرجه قال هذا حديث صحيح، وصححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا السؤر هو الفضلة، فضلة الشراب أو الطعام. قال في الهرة، أي في سؤر الهرة، أو هي الهرة كاملة، أنها ليست نجسة، لا لو لمسها الإنسان، لو أكلت من طعام، لو شربت من ماء، فإنها لا تنجسه. وهذا من الرحمة لأنها من الطوافين، يعني شبهها بالخدم، الخدم الذين يطوفون على الإنسان دائما يحتاج إليهم في العمل، فإنه شبهها بهم. إنما هي من الطوافين عليكم، يعني التحرز منها صعب، وهذه من مواطن اليسر في الإسلام التي يجب الإنسان أن يتوقف عند المنصوص عليه. لا يأتي الإنسان كلما كسل عن عمل قال يا أخي الدين يسر، هو يسر، لكن اليسر الذي شرعه الإسلام نقف عنده. فيأتي يأكل ما لا يحل له ويقول الدين يسر، أو يترك ما يجب عليه ويقول الدين يسر، لا، اليسر في مثل هذا، في التيمم، في السفر، المسح على الجوربين أو الخفين من اليسر، قصر الصلاة في السفر أيضا هذا من التيسير، الإفطار في نهار رمضان في السفر هذا من التيسير، وهكذا. لكننا لا نأتي بشيء من عندنا، ما ثبت الترخيص فيه نعم نعمل به ونقول هذا من تيسير الإسلام، والحمد لله رب العالمين. إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. هذا قوله إنما هو من الطوافين عليكم، هي يعني إشارة إلى العلة في الترخيص في سؤرها وتربيتها يعني لمسها طهارة. فالحديث دل على طهارة الهرة بجميع أعضائها، وليس معنى ذلك يعني مثلا أن الطهارة يعني أنها يحل أكلها، لا، الإنسان طاهر ولا يحل أكله، لكنها طاهرة في نفسها، وهذا الأمر أمر آخر يعني لا يشك فيه. فهي طاهرة جميع أعضائها، بدنها، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم لقول النبي إنها ليست بنجس، إنها، وهذا يرجع إلى ذات الهرة، ويعني سؤرها أيضا إلى سؤرها. بعض العلماء قال لا، الطهارة يعني مقصورة على السؤر فقط، يعني فضلتها إذا شربت فينا هذا هو الطاهر، أما بدنها لا، وهذا ليس بصحيح. الصواب ما عليه جمهور أهل العلم أنها طاهرة بجميع أجزاء بدنها. في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم بعلته، قال إنها من الطوافين عليكم، يعني لو 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 حرمت لكان فيه مشقة على الناس لأنها من الطوافين، التحرز منها صعب جدا شديد. وهذا من سمو الشريعة أيضا ورفعتها وكمالها، وأن كل شيء فيها في أمر أو نهي يكون لحكمة بينها الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي، يعني نتيجة هذا الحلم، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حجرت واسعا، برواية لقد احتجرت واسعا يا أخ العرب. فأثرت فيه هذا الحلم العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرجل جاء ويظن أنه كما اعتاد في البادية يتنحى عن الناس قليلا ويقضي حاجته، فذهب في ناحية من المسجد تنحى عن الناس قليلا فبال، فزجره الناس: ما هذا؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه بولته. لماذا؟ حكم عظيمة في هذا، لأنه لو قام عندما انتهروه وزجروه لا انتشر البول على ثيابه، وانتشر في بقعة أكثر من في المسجد، لأنه لا ينقطع بسرعة. لكن عندما يكون محصورا، أولا هو إذا تركوه حتى يبول لا يتضرر هو، لأن حبس البول في الجسم في مثل هذه الحالة يعني يضر بصحة هذا الرجل. ثانيا أنه إذا قام انتشر في المسجد، لكن إذا لم يقم سيكون في مكان واحد، ولذلك صب عليه النبي ذنوب، أي دلو من ماء صب عليه، وهذا غمر، وهذا هو تطهير الأرض، أن تغمر بالماء، أن تغمر بالماء. ولذلك النبي لم يأمرهم بنقل التراب ببوله، لا، صب عليه الماء فغمره الماء، فهذا يكفي في طهارة الأرض، أن يصب عليها ماء يعني بالمكاثرة، يسمونه المكاثرة، يعني يكثر الماء على البول حتى يذهب عينه ويذهب أثره من الأرض. وهكذا تطهير الأرض، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل التراب، بل قال يصب عليه. فهذا الأعرابي جاهل، وهذا يعني السنة في تعليم الجاهل، السنة أنه لا 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 يعني لا يهاجم، لا يعنف، بل يعلم حتى لا يعود لمثل هذا العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، فإنما هي للصلاة وقراءة القرآن، هي لا تصلح لشيء من هذا النجس وهذا الخبث. فأخبره، ولذلك قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا، هؤلاء الذين يعني زجروني هؤلاء لا ترحمهم. وهذا من جهلي طبعا، هذا من جهلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني عظيم، قاعدة عظيمة. فإنه يعني هذا الجاهل لا يعنف ما دام جاهلا، بل يعلم حتى لا يعود مثل هذا العمل الذي وقع فيه. فيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بالمكاثرة، أو في قول أهل العلم أيضا وهو صحيح، أنه إذا ذهبت بالشمس أو بالريح، يعني هذه إذا ما لم يكن للنجاسة جرم، يعني مثل أعزكم الله البراز، هذا له جرم لا بد أن يزال، يعني لو صب عليه الماء ما نفع فيه، لكن هذا يزال. ولو كان ماء دما متجمدا، يعني لو ذبح الذبيحة وتجمد الدم، هذا لو صب عليه ماء لا يزول، لأنه تجمد صار له جرم. فالذي النجاسة هذه التي لها جرم هذه تزال، ثم يصب الماء على الأثر. أما البول الذي لا جرم له فإنه يصب عليه ويكاثر بالماء. لكن لو ذهبت بالريح وهذا قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الماء؟ لأن بعض العلماء قال لا، لا بد من الماء ولا تزول إلا بالماء. فقالوا لأن المساجد يسارع في طهارتها، والماء أسرع لتطهير البقعة من إيش؟ من لو ترك حتى يلبس وتأتي عليه الشمس وحتى تزول عينه بالعوامل الأخرى كالشمس والريح ونحو ذلك. إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الماء لسرعة تنقيته وتطهير المسجد، وهذا من 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 المسارعة إلى تطهير المساجد وبيوت الله جل وعلا. فهذا هو الحكمة في كونه يختار الماء، والله تعالى عالم، وهذا قول أهل العلم. فإذا البول نجس ويجب تطهير ما أصابه، إذا كان الأرض طهرت بهذا فأيضا في غيره من الثياب وغير الثياب فإنه لا بد من تطهيرها. وتطهير النجاسات هذه يكون بإزالة عينها، حتى أنهم قالوا مثلا لو أصاب الثوب نجس بول وغسله بالبنزين يجزئ؟ يعني نعم، لأنه يذهب عينها، فلا يتعين الماء، بل كل ما أذهب العين من المطهرات فإنه يجزئ إن شاء الله. أيضا المسجد يجب أن يطهر في الحال، ولا ينتظر به مثلا حتى يزول بالعوامل الطبيعية من الشمس أو غيرها. فيه أيضا العناية بالمساجد، العناية بالمساجد. فيه قاعدة فقهية أنه إذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأخف منهما. فهنا عندنا مفسدة التبول في المسجد، ومفسدة أخرى هي انتشار البول في المسجد وفي ثياب الرجل هذا المتبول وما يترتب على ذلك من أثر على الصحة. فالأخف أن يترك يكمل بوله في بقعة محصورة يمكن تطهيرها وصب الماء عليها، بدلا من أن ينتشر ويكون التطهير أصعب. فإذا كانت هناك مفسدتان يرتكب أخف المفسدتين، أخف المفسدتين يعني إذا كان لابد من ارتكاب واحدة منهما فهو الآن بول، إما أن يؤمر بقطع بوله، وإما أن لا ثالثة لهما، وإما أن يترك حتى يكمل بوله ويتصرف بالتصرف اللائق. إذن الأخف أن يترك حتى يكمل بولته ثم يصب عليه هذا الماء كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمره. يعني فيه أيضا كما قلنا الرفق بتعليم الجاهل، وأن يعني الجاهل إذا ارتكب مخالفة لا يؤاخذ بها في الدنيا حتى يعلم، لا يؤاخذ بها ويجازى حتى يعلم، ولا ملامة عليه ما دام جاهلا حتى يعلم، لكن يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، فهو لم يلمه ولكن علمه. لو كررها هنا يكون اللوم. لو جاء في اليوم الثاني وبعد أن بين له النبي وقال له أن هذا لا، أن المساجد لا تصلح لهذا، حينئذ يتغير الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قوله وفيه ضعف لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، لكن رواه الدارقطني، الحديث هذا رواه الدارقطني في سننه، والبيهقي بسند صحيح لكنه موقوف على ابن عمر لم يرفعه، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث الذي فيه مثل هذا الحديث له حكم الرفع عند المحدثين، فحكمه حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك فإنما ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال البيهقي، قال بأنه موقوف ولكن له حكم الرفع، له حكم الرفع. أو هذا يعني لأنهم قال، وأيضا ابن القيم قال ذلك، قال قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه، فصح الاستدلال به في هذا الحديث يعني بالموقوف من قول ابن عمر، ويكون مؤيدا وجابرا للضعف الذي في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى. فهذا الحديث دل على تحريم الميتة، لأنه لم قال أحل لنا دماء ميتتان، يعني وبقية الميتات ليست حلالا، إذن هو من هذا الوجه دليل على تحريم الميتة إلا ميتتان نوعان من الميتة، وهي الجراد والحوت، السمك والحوت، فإنه يكون حلالا بأي طريقة، صيد صيدا أو ذبح ذبحا بأي طريقة، أو خرج من البحر فنفق مات فإنه يكون حلالا. العلماء يستثنون من هذا إذا كان هناك ضرر، مثلا إذا كان في الآونة الأخيرة كما تعلمت يعني نسمع ونرى في الأخبار الملوثات في البحر، يعني إذا حدث تلويث في البحر، سموم ألقيت في البحر فمات السمك بهذه السموم، حينئذ يحرم. لماذا؟ للضرر المتوقع أو المتحقق، قد يكون متوقعا وقد يكون متحققا منه. وكذلك الجراد عندما يرش بالسموم فإنه حينئذ يكون مظنة، بل أغلب من المظنة أن يكون فيه ضرر، والإنسان لا يجوز له أن يأكل ما يضره أو يؤدي إلى قتله إلى موته أو إلى ضرره، فيحرم من هذه الناحية، من ناحية احتمال الضرر أو تحقق الضرر فيه. لكن ما كان على الأصل فلو وجدت جرادة ساقطة في ماء فتأخذها، قتلها الماء نعم لأنها يجوز حتى ولو كانت ميتة، يعني لو سقط طائر في الماء ومات لا يجوز كما سيأتينا، لأنه سيكون مختنقا بالماء، يكون مختنقا بالماء فيكون ميتة. لكن الجراد لو سقط في الماء فيه أحكام، أولا أنه لا ينجس الماء ولو كان الماء قليلا، فإن الماء يبقى طاهرا، لأن هذا لأن حتى ولو تغير لونه أو ريحه أو طعمه، لماذا؟ لأنه تغير بطاهر ولم يتغير بنجس كما جاء يعني بينا بالأمس. فإذا تغير الماء بطاهر يبقى على طهارته حتى ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أمس مثلنا بالورق، يعني في 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 البراري في الجبال تكون هناك مياه راكدة من الأمطار وتتساقط أوراق الأشجار فيه فيحمر لونه، يتغير لونه بلون ما سقط فيه، فهذا لا يجعله نجسا، لا يجعله نجسا. فهذا متغير، يعني لو سقط الجراد ومات في الماء فإنه يكون حلالا ويكون الماء طاهرا حتى ولو تغيرت أوصافه الثلاثة. وكذلك الحوت لو مات في ماء قليل فإنه لا ينجسه، سقط فيه حيا أو ميتا جراد أو حوت فإنه يكون الحوت حلالا والجراد حلالا والماء يكون طاهرا. المستثنى الثاني دمان، الدم حرام، الدم المسفوح حرام، لكن الدم الذي يبقى في اللحم في العروق هذا لا ليس بنجس. يعني إذا ذبحت الذبيحة فالدم المسفوح هذا الذي هو من أثر الذبح يخرج من الأوداج فهذا نجس. وإن عفي عن يسيره يعني لو تطاير قليل على ثوب الإنسان فإنه يعفى عنه القليل لأنه لا يمكن التحرز منه تماما، لكن الدم المسفوح هذا الكثير فإنه يكون حراما إلا دم ما هما الكبد لأنها دم، والطحال أيضا فهذان حلال ويجوز أن أكلهما. ويعني لو سقط لو جاء أو وضعت كبد في ماء لا تنجسه حتى ولو صار أحمر. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب قد يسأل الإنسان، هل نحن يمكن اللي ما سمع درس أمس ما يسأل هذا، نحن في باب اسمه أبواب باب المياه، إيش يعني علاقة الجراد والحوت بهذا؟ قال العلماء أنه سبب إرادة المصنف الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله مثل هذا الحديث أنه لو سقط الجراد في ماء فإنه لا ينجسه، فلذلك هذه هي المناسبة لأبواب المياه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث يعني شوشوا يعني الذين يريدون التشويش والذين لا يسلمون لنصوص الشرع شوشوا حوله، أو قالوا هذا قذر مثل ما قالوا في أبوال الإبل، قال كيف هذه قذارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، فهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي بما بالصفة التي تقولون؟ قال هذا دليل على ضعف الحديث، سيأتينا الحديث إن شاء الله، هذا دليل على ضعفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزه أن يأمر الناس بأن يشربوا أبوال مع قذارتها، مع أنهم الآن يعني هناك دراسات تثبت عكس ما يقولون، لكن نؤجل كلامه. حديث الذباب أيضا فيه كلام من مؤيد، وبعضهم يعني حتى في التأييد يعني يذهب إلى أشياء ما هي صحيحة، والمنكر أيضا. لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبق وهذه معجزة، معجزة ما الذي في ذاك الوقت؟ ليست هناك مجاهر وليست هناك مخابر وليس ها، فيقول جزما هكذا: إن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. الآن قالوا بأنه إذا ضغط عليها فيه في أحد جناحيها داء، هذا سهل السريان في الماء، أما الآخر لا، فهي تتقي به، يعني كأنها الذي في الداء تتقي به يعني تدافع به عن نفسها. إذا ضغطت في الماء أفرزت الدواء الثاني الذي يغلب ذاك الداء الأول. هم قالوا هذا الآن، يعني في بعض من أجرى بعض التجارب عليها يقول أنه بمجرد الغمس الضغط عليها في الماء تفرز مادة تقتل ذاك الداء الذي هو سريع بمجرد ملامسة الماء يخرج، فإذا هكذا يقولون. لكن نحن يكفينا ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر في هذا يا أخوان ليس على الوجوب، بل هو للإرشاد لمن شاء، لكن الإنسان إذا وجد أن نفسه تعافى هذا هو ليس ملزما. فهذا الأمر فيه لأن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره هذا للإرشاد، للإرشاد، يعني عنده لبن مع ويريد أن يشرب هذا اللبن، هو يغمس هذا، إن عافته نفسه فليس ليس بلازم عليه، بل يتركه، بل الأولى أن يترك ما تعافه نفسه، لأنه لا يجبر الإنسان، قد يعاف شيئا. كثير من الناس الآن لا يأكل اللحم، لا يستسيغ أن يأكل اللحم، كثير من الأطعمة بعض الناس لا يستسيغها، فهل يلزم؟ لا، لا يلزم بذلك. وهذا منه، فالأمر فيه للإرشاد وليس يعني للإلزام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، يعني إن أراد أن يشرب هذا، لكن لا يشربه إلا بهذه الطريقة، لابد أن يغمس، لأنه إرشاد إلى أيضا من ناحية أخرى إلى إصلاح ما فسد بالوقوع قبل أن يغمس الإناء. فإن أراد أن يشرب يغمس الذباب كاملا، لأنه في بعض الروايات الحافظ هنا جاء بهذه الرواية فليغمسه، في رواية في صحيح البخاري أيضا وفي عند أبي داود فليغمسه كله، فكله هذه لها معنى حتى لا يعني لدفع احتمال المجاز أن يكون يعني الأمر يجزي بعض الذباب، بل يغمسه، فليغمسه كله كله هكذا في صحيح البخاري، وهذه الرواية صحيحة أيضا في صحيح البخاري، لكن تلك مبينة لهذه الرواية التي فيها شيء من الإجمال، فهي بينتها الرواية الأخرى. ثم لينزعه، يعني يخرجه ويلقي به ثم يشرب، ثم علل ذلك بأن في أحد جناحيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، حتى السنة هذه الحديث وحي، لكن الفرق بين وحي القرآن ووحي السنة أن هذا القرآن متعبد بتلاوته، أما وبنصه، أما الحديث فليس متعبدا بتلاوته، لكنها كله وحي. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه رجل يقال له أبو شاه وقال اكتب لأبي شاه، وعندما قيل لأحد الصحابة أنت تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم في أوقات بعضها فيها وقت غضب ونحو ذلك، فقال اكتب فوالله ما خرج منه إلا حقا من فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا وحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا كلام صحيح صادق 100%، فليغمسه، ونحن نؤمن بذلك ونصدق به، لكن إذا عافى لا الذي يتركه لا يتركه على أنه منكر له، حينئذ يقع في المحظور، لكن إن عافته نفسه يتركه لأنه يعاف كما يعاف بعض الأشربة وبعض الأطعمة، يعني فالأمر فيه ليس للوجوب بل هو للإرشاد. فهذا في قوله قوله فإن في أحد جناحيه إشارة إلى العلة، إشارة إلى تعليل الحكم، يعني لماذا يغمس؟ قال لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر يعني، هذا من سبق الإسلام في في في, في هذه النواحي لا 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 العلمية، وفي ذلك الوقت لا تدرك إلا بوحي، لا تدرك إلا بوحي، ما فيه لا مخابر ولا. طيب بقي علينا حديث في الباب، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وهذا الحديث أكثر أهل العلم يذكرونه في كتاب الأطعمة، لكنه أورده الحافظ هنا، والظاهر من يعني توجيه إراده له أنه يعني لو وقع في ماء فهذا المقطوع من الميت فإنه ينجسه إذا كان قليلا. لو أن شخصا قطع إلية خروف وهو حي ووضعها في الماء فإن الماء يتنجس، لأن الماء أبين من ميت من حي فهو كميتته، كميتته كما هو في الصحيح، يعني كميت هنا الحافظ في جميع طبعات البلوغ كميت، لكن الموجود في في في, في السنن في المصادر كميتته، ما أبين ما قطع من حي فهو كميتته. كانوا يحتاجون إلى الأدم يعني الإدام، فيقطعون من سنام البعير ويأخذون يأكلون يأتدمون به، ويقطعون إلية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مهاجرا وجدهم يفعلون ذلك، فقال: ما قطع من ميت ما قطع من حي فهو كميتته، يعني الآن يعني هو نجس كالميتة التي ماتت حتفها أنفها بغير ذكاة شرعية، التي لم تذك ذكاة شرعية. فما قطع من الميت فهو، انظروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الآن نقول ما قطع من حي فهو كميتته. فإذا كان هذا الحي لا تحله إلا الذكاء فإن هذا يكون نجسا، يعني مثل البقر والغنم والإبل ونحو ذلك، لأنها لا تحلها إلا الذكاء، لو ماتت حتف أنفها لا يجوز أكلها، ولو خنقت لا يجوز أكلها. لكن إذا كانت هذه المقطوع منها سمك حوت فهل يكون نجسا؟ ميتته ليست بنجسة، فهو قال كميتته. إذا ميتة اتفقنا قبل قليل أن ميتة الحوت ليست بنجسة، الآن رأينا الصيادين يأتون بجزء من السمكة أكلها التمساح أو القرش، قرش البحر أكل منها جزءا وجاء الصياد بجزء، هذا حلال. طيب هو مقطوع من ميت من حي، نقول لكن النبي قال كميتته، وميتة الحوت حلال، وميتة الحوت حلال، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا يعني اقتصر على موطن الشاهد، وإلا هو الحديث ذكر كما قلت لكم أنه جاء إلى المدينة وهم يقطعون من سنام الإبل وإلية الغنم الشياه، فقال ما أبين ما قطع، في رواية ما أبين ما قطع من حي فهو كميتته، فأتى بمكان الشاهد رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة، وكذلك يعني جعلها العلماء اعتبروا هذه قاعدة أنه ما قطع من حي فهو كميتته، فأنت انظر إلى الميتة منه، فإن كانت حلالا فيكون هذا المقطوع منه وهو حي حلال، وإن كانت الميتة حرام فالمقطوع يكون حراما، ولو سقط في ماء ينجسه أو في شراب. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.